بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تكلمنا في الدرس الماضي على مقدمة شيخ الإسلام رحمه الله بهذه الرسالة الفتوى الحموية، وكانت مقدمته تشتمل على بيان أن كتاب السنة فيهما بيان الكافي الشافي لباب الأسماء والصفات، وأنه محال في العقل والدين أن يتركه الله عز وجل ما وضح لنا هذا الباب، وأنه محال في العقل والدين أن الرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم على آداب قضاء الحاجة وعلى أحكام كثيرة ثم يترك باب الاعتقاد الذي هو أهم باب وأعظم باب يتركه هكذا ما يبينه للناس. هذا كله من المحال في العقل والدين، ومحال أن يكون أهل الكلام والمتهوكون وأهل الاضطراب ومن كثر في باب الاعتقاد اضطرابهم أنهم يتقنون هذا الباب ويعرفونه، ولا يعرفه الصحابة والتابعين ويعرفه من كان بعدهم، هذا أبدا لا يكون. ومحال أن يكون هؤلاء الذين تابوا من مذهبهم ورجعوا إلى مذهب السلف أنهم قد يعني أتقنوا هذا الباب، إنما هم تابوا من مذهبهم بأنهم اكتشفوا أن هذا المذهب هو مذهب مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. ثم توقفنا عند قوله
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده علم طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره.
وهذا من حسن التأليف أن يقدم مقدمة، يعني مثل هذه المقدمة الحسنة التي إذا قرأها وفهمها فإنه بإذن الله عز وجل يعظم مذهب السلف ويقف عند مذهب السلف، ولا يمكن أن يترك مذهب السلف لمذهب الخلف الذين يعني اضطربوا في هذا الباب اضطرابا عظيما ابدا، انما يقدم مثل السلف رضي الله عنهم ورحمهم، لان الله سبحانه وتعالى اثنى عليهم في كتابه واثنى عليهم الرسول عليه الصلاه والسلام ورضيهم رضي الله عنهم ورضي من بعدهم، فلذلك نحن نسير على هديهم رحمهم الله وغفر لهم. نعم.
قال رحمه الله: وعلم ان الضلال والتهوك انما استولى على كثير من المتاخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم واعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، وتركهم البحث عن طريق السابقين والتابعين، والتماسهم علم معرفه الله ممن لم يعرف الله باقراره على نفسه ولشهاده الامه على ذلك، وبدلالات كثيرة وليس غرضي واحدا، وإنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء. وإذا كان
الله علم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بماذا؟ بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم، لأنهم حينما يحتجون لا يحتجون بكتاب السنة، إنما يحتجون بالعقليات ويحتجون بآرائهم وبالجدل الذي تعلمونه، ولذلك لما يحتج عليهم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول ابن القيم رحمه الله في آخر اجتماع الجيش الإسلامية لما ذكر أنه ذكر إثبات علو الله عز وجل من الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة والقياس وأقوال المشركين وأقوال حتى البهائم، قال يعني فإن قالوا لماذا تحتجون علينا حتى بالبهائم والكفار؟ قال لأنكم أصلا إذا أتاكم نص السنة المتواتر تردونه والآحاد تكذبونه. المتواتر يقول هذا يخالف العقليات، وكل ما خالف العقليات من السمعيات فهو متأول ولا يقبل، لأن النقل الذي يخالف العقل مردود. وإذا أتاهم حديث المخالف مسلم قالوا هذا أحد ولا أحد لا يقبل باب الاعتقاد فنرده، إذا ماذا يرضيكم؟ يرضيهم عقولهم، فقال أتينا لكم بعقول حتى عقول البهائم التي أحسن من عقولكم، وأتينا لكم بفعلهم، لأن من الإطاعة لما ذكر إثبات علو الله عز وجل ذكر حتى قول المشركين مثل عنتر قوله يا عبد أين من المنية مهربي إن كان ربي في السماء قضاها، وذكر قول بعض المشركين ثم قول بعض البهائم كالنمل لما خرج سليمان عليه الصلاة والسلام استسقي يوما فوجد نملة رافعة قوائمها تقول اللهم إنا خلق من خلقك وعبيد من عبيدك فلا تحرمنا قطرك. فقال سليمان عليه الصلاة والسلام قد كفاكم الله بهذه النملة سقيتم بها يعني بدعائها. فهي رافعة قوامها إلى السماء وحتى النمل يعرف أن الله في السماء. فهم ماذا يصنعون؟ هم ما يقبلون بنصوص الكتاب والسنة لأن كل نص في السنة على أنه صريح واضح بين كما سيأتي في كلام الشيخ أنه نص أو ظاهر على إثبات الصفات يتأولونه ولا يقبلونه. وإذا أتي لهم بالسنة قالوا هذه يعني مردودة لأنها آحاد أو متواتر ينكرونه ولا يقبلون به. إذا فماذا يرضون به؟ يرضون بعقولهم. وتعرفون أن عقول هؤلاء هم أذكياؤهم وعلماؤهم وقادتهم رجعوا إلى مذهب السلف وتابوا وندموا عما صرفوا به أعمارهم من علم الكلام والجدل الذي ضرهم ولم ينفعهم. فهؤلاء يعني الضلال والتهوك في ماذا؟ بأنك تترك طريق الكتاب والسنة وطريق الصحابة والتابعين ثم تأخذ من هؤلاء القوم الذين لا يرون بأخذ العقائد من كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. لأن العلم والحكمة والتوفيق مكتسب من أين؟ من كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. كتاب قال الله عز وجل فيه أنزلناه مبارك فاتبعوه. ما أنزل الله عز وجل عشان تقرأ فقط وتعلقه هنا وهنا، لا، إنما أنزل ليعمل به. هذا هو الأساس، أن أنزل الله هذا الكتاب ليعمل به. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما. لماذا تعرض كتاب الله عز وجل نصوص الصفات الواضحة البينة ثم لا يرضى بحكم الله سبحانه وتعالى؟ يقول نرجع إلى فلان وقل فلان من الناس. نعم.
قال رحمه الله: وإذا كان كذلك فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر الأئمة مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه فوق كل شيء وعلي على كل شيء وأنه فوق العرش وأنه فوق السماء.
نعم، يقول الشيخ رحمه الله: وإذا كان الأمر كذلك في هذه المقدمة فإن كتاب الله عز وجل من أوله إلى آخره وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام من أولها إلى آخرها وكلام الصحابة والتابعين رضي الله عنهم من أوله إلى آخره كلها تدل إما نصا وإما ظاهرا على أن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته علي على خلقه جل وعلا. إما نص ما لا يحتمل غيره، يقول هذا نص في هذا الباب يعني ما لا يحتمل غيره. أما الظاهر فقد يحتمل لكن بقرينة مرجوحة، يعني لا ليست قرينة راجحة، فيقول هذا نص ما لا يحتمل غير هذا المعنى. والظاهر كما يقول المؤلف رحمه الله في بعض المواضع من كتب في بعض المواضع من كتبه أنه ما يحتمل لكن بقرينة مرجوحة، يعني إذا قلنا هذا ظاهر الكلام نأخذ بظاهر ولا ما نأخذ نأخذ لأن هذا ظاهر الكلام. فالنص كقول يعني قول عز وجل حرمت عليكم الميتة، ماذا تفهم منها؟ الميتة حرام، أي ميتة أيا كانت هذه الميتة فهذه حرام عليها. والظاهر مثل رأيت الأسد، ظاهر النص أنك رأيت الأسد اللي هو البهيم الحيوان، صح ولا لا؟ لكن حينما تقول رأيت فلانا الأسد تذكر اسم إنسان، هذا هنا قرينة راجحة في أن المراد هنا الأسد ما هو؟ إنسان شجاع معروف بالشجاعة. ولا يمكن أن يقول عاقل يقول رأيت أسدا زين أو رأيت الأسد يقول لا هذا كلام يقصد فلان يقصد فلان، لا، الأصل أن الكلام على ظاهر. ولذلك الشريعة يحاسب فيها الناس بظاهر كلامهم، واضح؟ في كل أمر، في بيع وشراء وطلاق ونكاح وغير ذلك من الأمور. رجل قال لامرأتي أنت طالق، هذا ظاهر كلامه أنه طلقها فلا يحمل هذا الكلام إلا على ظاهره. رجل قال لرجل تبيعني هذا الكتاب، فقال نعم بعتك، قال أنا اشتريت، ثم قال لا أنا قصدي بعتك يعني اشتريت منك، لأن البيع يطلق بمعنى الشراء لأنها تأتي من الأفضال. قل لا، ظاهر كلامك أنا بعتك اشتريت وانتهى الأمر، لأن لو ما أخذنا بظاهر الكلام بين الناس لفسد أصلا إنزال اللغة. اللغة وش فائدتها؟ ماذا نستفيد من اللغة؟ في تخاطب الناس في ظاهر الكلام،
نحاكمك في الشرع بما ظهر لنا من قولك، كما قال عمر رضي الله عنه كما في البخاري ان الوحي قد انقطع، وانه من اظهر لنا خيرا قربناه وامناه وان كانت سريرته شرا، ومن اظهر لنا شرا بعدناه وان كانت سريرته خيرا. لاننا نحن نحكم بماذا؟ بالظاهر، ما يدور للسرع، ما نستطيع. يمكن نحكم على شخص بالقتل وهو مؤمن تقي، هذا علم عند الله عز وجل، الله يرضى عز وجل، لكن نحن نحكم عليه ما ظهر من قوله. ظهر من قوله نحن نحاسب على ظاهر القول، واضح؟ ولذلك احكام الطلاق والبيع والشراء وحتى القذف ونحو ذلك، وقضاه يحكمون بماذا؟ بظاهر الكلام. المراد من هذا، يقول الشيخ الاسلام تيميه رحمه الله ان ظاهر الكتاب والسنه، ظاهر الكتاب عفوا نص الكتاب والسنه وظاهر الكتاب والسنه وظاهر كلام السلف رحمه الله ليس فيه الا اثبات الصفات. يعني من ذلك اثبات صفه العلو، هل تجد في كلام الله عز وجل ما ظاهره او نصه ان الله عز وجل في كل مكان، او ان الله عز وجل ليس في السماء؟ هل تجد في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله ليس في السماء أبداً؟ لكن تجد في كلام الرسول أن الله فوق السماء، صح؟ لا يمكن أن يأتي رجل بنص من الكتاب أو السنة أو كلام الصحابة أو التابعين نص واضح بأن الله عز وجل مثلاً ليس له يد أو ليس بسميع ولا بصير وليس مستوياً على عرشه أو ليس في السماء أبداً، لا يجب ذلك. بل على العكس، يجب ان النصوص الكتاب والسنه وكلام السلف رحمه الله الكثير الذي لا يمكن احصاؤه في هذا المجال كلها تدل على اثبات الصفات، اما نصا اما ظاهرا. ومن ذلك اثبات العلو، والشيخ رحمه الله ذكر العلو كدليل، لان العلو مع ظهوره ومع ثبوته في الكتاب والسنه بادله لا تحصى، مع ذلك وجد هؤلاء الجهميه الذين ينكرون علو الله عز وجل على خلقه، فهم خالفوا ماذا؟ الكتاب، نص الكتاب ونص السنة ونص إجماع السلف ونص ظاهر الكتاب وظاهر السنة وظاهر كلام السلف، كما أنهم خالفوا العقل وخالفوا الفطرة السوية. فلذلك قال رحمه الله ثم كلام سائر الأئمة ممنوع بما هو نص، وإما ظاهر بأن الله فوق كل شيء وعليم على كل شيء. كذلك كلام الأئمة، إما كلام الأئمة المتقدمين من الصحابة والتابعين أو أتباعهم من الأئمة الأربعة، أو كلام الليث بن سعد أو الأوزاعي أو سفيان الثوري رحمه الله، لأنه كان يطلق عليهم أئمة زمانهم هؤلاء الثلاثة كما سيأتي في كلام الشيخ. وأما الأئمة الأربعة كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كلهم نصوصهم ثابتة في إثبات العلو. إذن هؤلاء من يتبعون؟ هؤلاء الذين ينكرون علو الله عز وجل من يتبعون؟ لا يستطيع أن يأتي بنص الإمام من الأئمة ينكر علو الله عز وجل، ونحن نأتي له بعشرات النصوص في إثبات هؤلاء الأئمة لعلو الله، ومع ذلك يرد هذه النصوص كلها وينكر علو الله سبحانه وتعالى، ثم يقول أنا على مذهب الشافعي أو مذهب مالك أو مذهب فلان من الأئمة، هو مكاتب وفي دعوة، لأن الذي على مذهبهم يتبع أقوالهم رحمه الله، أقوالهم ظاهرة باطنة. يقول أبو حنيفة رحمه الله: من قال إن الله ليس في السماء كفر، ومن قال إن الله على السماء مستوي على عرشه لكني لا أدري أين العرش، من قال إن الله مستوي على عرشه لكني لا أدري أين العرش كفر، حتى يعتقد أن الله مستوي على عرشه فوق سماواته. يقول الإمام مالك رحمه الله: الله في السماء وعلمه في كل مكان. وكذلك كلام الشافعي رحمه الله في إثبات علو الله لما ذكر حديث الجارية إن الله في السماء، واحتج به رحمه الله واستدل به على إثبات علو الله عز وجل، وذكر هذا عن الموزني في كتابه السنة الذي فيه اعتقاد الإمام الشافعي. أما أحمد فنصوص أحمد كثيرة جدا، رواها عبد الله ابنه في السنة، ورواها الخلاب، ورواها أئمة الحنابلة، وذكر ذلك في كتابه الرد على زنادقة الجهمية في إثبات علو الله عز وجل على خلقه. ثم ذكر الشيخ رحمه الله الأدلة على ذلك، على ماذا؟ على إثبات علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، فقال:
مثل قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إني متوفيك ورافعك إليه.
يذكر الشيخ رحمه الله هنا أدلة كثيرة، وابن القيم رحمه الله يقسم دلالات نصوص الكتاب والسنة على إثبات علو الله عز وجل إلى 21 دلالة. يعني كل دلالة من هذه الدلالات تحتها أدلة، وإلا فإن أدلة إثبات علو الله عز وجل كما ذكر ابن القيم وذكر الشيخ ابن تيمية أنها نحو من 1000 دليل، كما ذكروا ذلك عن بعض أئمة الشافعية. فنصوص الكتاب والسنة على إثبات العلو كتاب ابن القيم اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، وعلى كتاب العلول الذهبي، وعلى كتاب إثبات العلول ابن قدامة المقدسي الحنبلي، وعلى غير ذلك من الوسائل التي أثبتت العلوم، وكل كتب العقائد عقائد السنة والجماعة. لا تكاد تجد كتاب في العقيدة إلا هو يذكر إثبات علو الله على خلقه أبدا. ومع ذلك سبحان الله يعني يبشرون عن الضياء، يأتيك إنسان يقول كل هذا القول ما قال به أهل السنة، سبحان الله كأنما قرأ كتاب الله عز وجل ولا قرأ سنة الرسول ولا قرأ كتب العلماء تثبت علو الله عز وجل، ثم هو يأتي فيمكن هذا. قلنا أن دلالة الكتاب والسنة قسمها ابن القيم إلى 21 دلالة، من ذلك دلالة إثبات الرفع، قال جل وعلا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، واضح؟ وجه الدلالة أن الرفع يكون من أسفل إلى أعلى، ففيه كل آية فيها رفع فتدل على إثبات العلو، ورافعك إليه في إثبات علو الله عز وجل لأن الرفع من أسفل إلى أعلى، وفي الآية الأخرى قال إن متوفيك ورافعك إليه، وهكذا بقية الآيات. ثم قال
أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير.
وهذه الآية هي إثبات علو الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل قال أأمنتم من في السماء، ومن هو الذي في السماء؟ هو الله سبحانه وتعالى، هو الله عز وجل هو الذي في السماء سبحانه وتعالى. قال أأمنتم من في السماء، من في السماء فيه هنا بمعنى علم، يعني أأمنتم من على السماء، لأن فيه تأتي بمعنى على، وهذه الحروف يقوم بعضها مقام بعض، والدليل قول الله عز وجل ولو صلبنكم في جذوع النخل، وفيه هنا بمعنى على جذوع النخل، لأنه لا يتصور أن يصلبهم داخل جذوع النخل. قال جل وعلا قل سيروا في الأرض، لا يتصور أن يسيروا في الأرض داخل الأرض، إنما العبرة والاتعار أن يسيروا على الأرض وفوق الأرض. ففي قوله أأمنتم من في السماء يعني من على السماء، لأنه سبحانه وتعالى في إثبات أن الله عز وجل على السماء جل وعلا. نعم.
بل رفعه الله إليه.
وهذه آية مثل التي قبلها هو الكلام. نعم.
وقوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه.
والشاهد من هاتين الآيتين ما هو؟ تعرج الملائكة والروح إليه، أن العروج من أسفل إلى أعلى. نقول الإسراء والمعراج، أي واحد يعرف أن الإسراء إلى بيت المقدس وأن المعراج إلى السماء، واضح؟ نعم.
وقوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم.
وهذه الآية نص في أن الله سبحانه وتعالى فوق، قال يخافون ربهم من فوقهم.
قوله تعالى ثم استوى على العرش في ستة مواضع والرحمن على العرش استوى.
نعم، ثم استوى على العرش بهذا اللفظ في ستة مواضع، والموضع السابع الرحمن على العرش استوى، والعرش فوق السماوات، والله عز وجل استوى عليه على علا، فهذه الآية ظاهرة في أن الله سبحانه وتعالى فوق السماوات لأن العرش فوق السماوات. نعم.
وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا.
وهذه الآية الشاهد منها ما هو؟ أن فرعون قال لجنده ولهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، وظهر لنا أن موسى أخبر فرعون أن ربه في العلوم في السماء جل وعلا، فقال فرعون يريد ان يكذب بقول موسى عليه الصلاه والسلام ابني صرحا ابني بنيان كبير حتى اطلع الى اله موسى فبشوف اله موسى هذا، واضح؟ فدل على ان موسى اخبر فرعون انه ان الله عز وجل فوق السماء، وهنا عندنا ان فرعون انكر ذلك ولم يثبته وانما استهزا بموسى وسخر منه، وعندنا ان موسى اخبر فرعون ان ربه فوق السماوات. ولذلك يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله فمنكر العلو فرعون كما أن مثبت العلو موسى، منكر العلو فرعون لأن تبع فرعون في إنكار علو الله عز وجل على خلقه، وأما مثبت العلو موسى يعني يتبع موسى عليه الصلاة والسلام، فأي الفريقين ابن تيمية رحمه الله. وذكر هذا عبد السيد أنه ناظر بعض الجهمية الحلولية، فقال له بعض هؤلاء الجهمية إن الوجود واحد، الوجود هذا كل شيء واحد، عين واحدة، فالرب هو العبد والعبد هو الرب. فقال له عبد السيد هذا اليهودي الذي أسلم، قال إذا فقول فرعون حق، إذا كان الوجود كله واحد معناه قول فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى حق ولا باطل؟ حق يصير على مذهبهم يصبح هذا الكلام حق. قال نعم هو حق. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: فقلت له أقر لك بذلك؟ قال نعم. قلت: فما بعد الإقرار بينة. أعلى درجات الأدلة ما هو؟ الإقرار، ما اعتراف سيد الأدلة. يقول: فماذا قلت له؟ قلت له: أنا أتبع موسى وأنت تتبع فرعون. فقال شيخ الإسلام رحمه الله لهذا عبد السيد: نفعتك يهوديتك، يعني صح أنك كنت يهودي لكن نفعتك أنك كنت على مذهب موسى في إثبات العلو، وهذا الذي ادعى الإسلام ما نفعه ادعى الإسلام. لماذا؟ لأنه أصبح على مذهب فرعون، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
تنزيل من حكيم حميد منزل من ربك إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بكلفة.
تنزيل من حكيم حميد، الشاهد أن التنزيل نزل ماذا؟ القرآن صح؟ نزل، والتنزيل يكون من ماذا؟ من أعلى إلى أسفل. فالقرآن في كل آية فيها ذكر التنزيل، فهذه دلالة لوحدها على أن القرآن أنزل من الله عز وجل وأن الله سبحانه وتعالى فوق. وإلا لو كان الله عز وجل في كل مكان ما يقول تنزيل، إنما يقول قال الله كذا وانتهى الأمر، لكنه أخبر بآيات كثيرة أنه تنزيل وقال منزل من ربك، فهذا دليل على أن القرآن منزل من الله وأن الله في العلو جل وعلا. إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بكلفة، إلا بكلفة، يعني هو يحصى ولا ما يحصى؟ كيف يحصى؟
تتبع.
ها؟ منين؟
من
لأن القرآن أحصينا ولا ما أحصينا؟ محصى القرآن معروف آياته وغيرها، لكنه لا يحصى إلا بكلفة. يعني غلط أن بعض الناس يقول مثلا هذه آيات القرآن لا نستطيع إحصاءها، غلط، لأن القرآن يمكن إحصاءه معرفة هذه الآيات، لكن لا يكاد يحصى. نعم، لا نحصيه إلا بكلفة. نعم، فالآيات كثيرة جدا، يعني أي آية فيها التنزيل تدل على ماذا؟ وهذه آيات كثيرة جدا فيها ذكر التنزيل، ففيه كلمة، والمقصود بالفتية الاختصار، والإنسان يعتبر ويعرف الدلالة ويعرف يعني الحق بآية واحدة، صح؟ آية واحدة تكفيه، فكيف إذا أضاف إلى ذلك آيات كثيرة جدا يعني مذكورة في كتاب الله سبحانه وتعالى. وأما الأحاديث،
قال رحمه الله: في الأحاديث الصحاح والإحسان ما لا يحصى، مثل قصة رسول مثل قصة معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه، ونزول الملائكة من عند الله.
لما ذكر السنة قال ما لا يحصى، لماذا؟ لأن في كتب فيها أحاديث السنة ما أحصيناها ولا وقفنا عليها، إما بعضها ذهب وإما بعضها يعني ما اطلع عليها أهل العلم. وفي الصحاح وفي الحديث الصحاح وفي الحديث الحسان شيء كثير جدا في إثبات علو الله سبحانه وتعالى. مثل ماذا؟ قال:
مثل قصة معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه.
هذا دليل، وقصة المعراج متواترة، ولشيخ الألباني رحمه الله وغفر له له رسالة في إثبات تواتر أحاديث المعراج. والمعراج نعرف كلنا أن المعراج أنه عرج به إلى ربه جل وعلا، والمعراج يكون من أسفل إلى أعلى، هذا معروف. لو كان الله عز وجل ليس في العلو ما احتاج إلى هذا كله، بل يكون هذا نوع من العبث، لأنه يذهب إلى مكان الله عز وجل موجود في كل مكان، لماذا يعرج به على هذا القول؟ لكن عرج به لأن الله عز وجل في العلو سبحانه وتعالى. نعم، وأحاديث المعراج كما ذكر متواتر رواه جمع من الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه، وقوله: في الملائكة الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار، فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم.
نعم، أحاديث نزول الملائكة إلى الأرض وحضور مجالس العلم والذكر وقبض الأرواح وغير ذلك كثيرة جدا، ومن ذلك حديث جبريل لما نزل النبي وقال أنه نزل إليك ملك الجبال، وأن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى هذه الساعة وهذه المرة، فهذا دليل على أن الملائكة تنزل من السماء، والملائكة الله سبحانه وتعالى أصبح بأنهم عند ربك وعند ربك انهم في الله عز وجل في العلو وهم عند الله سبحانه وتعالى في العلو.
قال وفي الصحيح من في حديث الخوارج ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء.
وفي نعم هذا حديث نص ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. من الذي في السماء الذي يأتمن الرسول؟ الله عز وجل. ما يجاد في هذا أحد نعم. هل يظن أن الرسول قال هذه المقالة التي هي نص في إثبات علم الله وأراد بذلك التشبيه مع الله أو أراد بذلك أن يلغز على أمته ويعطيهم كلام ظاهرة للتشبيه؟ أبداً، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يخاطبنا بما ندرك بعقولنا، فمستحيل أن يخبرنا خبر ظاهرة تشبيهه الله بخلقه، يستحيل. إنما هذا النص ظاهرة إثبات علو الله عز وجل، لأنهم يقولون أن أي نص في إثبات علو الله عز وجل هذا ظاهرة تشبيه. لما تقول أن الله فوق السماوات يقول أنت شبهت الله بخلقه. طيب وحديث الرسول هذا الظاهر بين، هل هذا يعني ان الرسول عليه الصلاه والسلام اخبرهم بما ظاهره تشبيه الله عز وجل بخلقه؟ معاذ الله ان يقول هذا مسلم. قال
قال رحمه الله وفي حديث الرقيه الذي رواه ابو داود وغيره ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك.
هذا الشاهد ربنا الله الذي في السماء، وفي تاتي بمعنى على، قال ربنا الله الذي على السماء جل وعلا.
أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض.
لما جاء عند الله عز وجل قال ربنا الله الذي في السماء، لما جاء عند أمر الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ أمرك في السماء وفي الأرض، لأن أمر الله في السماء والأرض، كما في طلع هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، لأن إله من في السماء وإله من في الأرض، واضح؟ وهذا ما يقول الله عز وجل وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. قال العلماء أن الله سبحانه وتعالى قال وهو الله في السماوات وفي الأرض، أن هذا على معاني، الأولى أنه الله سبحانه وتعالى في السماء ألوهية في السماء وفي الأرض، واضح؟ المعنى الثاني أنه تقرأ وهو الله في السماوات وتقف وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، واضح؟ وكما ذكر ذلك إمام القضاء أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى.
قال رحمه الله اغفر لنا حبنا وخطايانا أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع.
قال يعني اغفر لنا حبنا يعني آثامنا التي علينا وخطايانا أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع، على هذا الوجع، وبعض العلماء يقول على هذا الوجع، والأصوب الوجع يعني هذا المريض. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى أحد منكم أو اشتكى أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء وذكره. وقالوا في حديث الأوعال والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه رواه أبو داود.
وهذا حديث طويل حديث الأوعال، وذكره العلماء ومنهم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في مواضع الكتب وصحح هذا الحديث. وفي آخر الحديث آخر الحديث قال والعرش فوق ذلك والله فوق العرش يعلم أنتم عليه، بين السماء التي تليها مسيرة 500 عام، ثم السماء التي تليها مثل ذلك إلى السماء السابعة، ثم بين السماء السابعة والعرش بحر بين أعلاه وأسفله مسيرة 500 عام، ثم العرش فوق ذلك، ثم الله جل جلاله فوق العرش وهو يعلم أنتم عليه سبحانه وتعالى. وهذا الحديث يسمى بحديث الأوعال وهو حديث صحيح كما سيأتي ذكره في كلام الشيخ رحمه الله. قال وهذا الحديث
مع أنه قد رواه أهل السنن كأبي داود وابن ماجة والترمذي وغيرهم فهو مروي من طريقين مشهورين، فالقدح في أحدهما لا يقدح في الآخر وقد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب التوحيد الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقله العدل عن العدل موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث كما ذكر الشيخ رحمه الله حديث صحيح وقد روى أصحاب السنن، وكما قال الشيخ أنه روي من طريقين، فإن كان القدح في أحدهما فإنه لا يقدح في الطريق الثاني، لا يقدح في الطريق الثاني. ورواه إمام الأئمة ابن خزيمة اللي هو محمد بن إسحاق ابن خزيمة رحمه الله، متوفى سنة 1100 وكان يلقب بإمام الأئمة، وكتابه التوحيد مطبوع مشهور أو أربع طبعات، وهو من أنفع الكتب في بيان إثبات الصفات. إثبات الصفات. وهذا الكتاب يقول ابن خزيمة في مقدمته وفي أثناء في مواضع أنه لم يذكر من الأحاديث إلا ما صح عنده. نعم قد يفتر رحمه الله فيظن أن هذا الحديث صحيح فيختلف العلماء فيه، لكن هو يرى وهو إمام الأئمة في علم الحديث يرى أن هذا الحديث ثابت صحيح. يقول أنا لا أحتج إلا بالحديث الصحيح في هذا الباب، باب الاعتقاد بإثبات الصفات. وطريقة التعريف في هذا الكتاب أنه يريد الآيات والأحاديث في إثبات الصفات، مثلا يقول باب في إثبات الوجه لله عز وجل، ثم يريد الآيات والأحاديث في هذا واليدين، وهكذا في بقية الصفات. وهذا الكتاب يعني ينبغي لطالب علم أن لا تخلو مكتبته من هذا الكتاب. طبع قديما بتحقيق الشيخ محمد خليل عباس رحمه الله، وهو أحد علماء مصر رحمه الله، وله جهود مشكورة. ثم طبع بتحقيق رسالة علمية بتحقيق الدكتور عبد العزيز الشهوان مجلدين، ثم طبع بتحقيق السمير الزهيري بمجلدين بعد، وثم طبع بتحقيق بمالك الرياشي من أهل اليمن. وطبعت الزهيري جيدة جدا، وكذلك طبعت الرياشي.
وقالوا في الحديث الصحيح للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة.
وهذا الحديث رواه مسلم واحتج به العلماء في إثبات علو الله سبحانه وتعالى، كما احتج به الشافعي رحمه الله ومن بعد الشافعي من الأئمة، احتجوا بهذا الحديث في إثبات علو الله لأنه نص صريح. قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمن، فشهد لها بالإيمان لأنها شهدت بأن الله فوق السماوات. فظهر أن من علامات الإيمان وعلامات التوحيد أن الرجل يعتقد هذه العقيدة، لأن بعض المتكلمين ماذا يصنع؟ يقول لك هذا الحديث ضعيف. وتعرف أن صحيح مسلم اتفقت الأمة على صحة ما فيه، وبعضهم يستحي أن يقول ضعيف حتى لا يعني يقوم عليه العامة والخاصة. فماذا يقول؟ يقول لا، الرسول أخذها على قدر عقلها لأنها جارية ما يفهم شيء، فقالت فضى في السماء. طيب خلاص اعتقها بأنها مؤمنة. طبعا هذا الظاهر اتهام الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه كيف يرضى أن تقول مقالة كفر كما يدعونهم أن الاعتقاد أن الله في السماء أن هذا مقالة كفر وأن هذا لا يجوز، ثم يلزمون المسلمين بلوازم كثيرة. لماذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لها اعتقها بأنها مؤمنة يتركها على هذه العقيدة الباطلة؟ يعني هو عليه الصلاة والسلام يسمع رجل يقول ومن يعصيهما فقد غوى، يقول له بئس خطيب القوم أنت، مع أنه لا يعتقد من قريب أو بعيد أن الرسول مثل الله عز وجل، لكن أخطأ بالعبارة وينكر عليه الرسول. هل يرضى أن يترك هذه الجارية تعتقد عقيدة باطلة وفاسدة؟ طيب لو ترك هذه الجارية جدلا، لماذا لا ينبه أصحابه يقول أنا أعتقد لأن ما تفهم، لكن هذا الاعتقاد باطل لا تعتقدون؟ لماذا لا يقول كذلك عليه الصلاة والسلام؟ يستحيل أن يقرهم على باطل، لأن هذا القول لازم أن الرسول أقر على باطل ومنكر، وهذا لا يجوز برسول الله عليه الصلاة والسلام أبدا. نعم.
وقوله في الحديث الصحيح إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي.
نعم شاهد فوق العرش، قال عنده فوق العرش، والعرش أي فوق السماوات كما ذكرنا قبل قليل عن أبي حنيفة رحمه الله.
وقوله في حديث قبض الروح حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله إسناده على شرط الصحيحين.
نعم هذا أيضا نص، قال التي فيها الله يعني الله فوق السماوات، فيه هنا بمعنى على كما ذكرنا.
وقول عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه الذي أنشده النبي صلى الله عليه وسلم وأقره عليه، شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين.
هذه قصة عبد الله بن رواحة يعني صححها بعض العلماء، بعض العلماء ضعفها. وقصته أنه كان مع جاريته أمته فرأته امرأته فقالت أنت مع جارية؟ قال لا، قالت رأيتك بعيني؟ قال لا كنت معها. فقالت اقرأ القرآن لأن الجن لا يقرأ القرآن، واضح؟ فقال لها هذه الأبيات فظنت أنها من القرآن، فضحك الرسول عليه الصلاة والسلام من هذا الفعل. نعم والله أعلم القصة يعني بعض العلماء يضعفها بعض العلماء يحسنها. نعم وللفائدة حتى لو فرضنا جدلا أنها ضعيفة قصة، قد يقول قال لماذا يحتج بها الشيخ ابن تيمية؟ العلماء يحتجون ببعض الأثار أو الأقوال أو الأحاديث الضعيفة اعتضادا لا اعتمادا، لأن الأحاديث التي مضت صحيحة، هذا يعتض من باب الاعتضاد فقط، واضح؟ يعني حتى أنك أحيانا تقرأ في بعض كتب الاعتقاد رؤى ومنامات، هل معنى هذا أن السلف رحمه الله يعتقدون بأن رؤى المنات حجة شرعية؟ أبدا ما يعتقدون، رؤى المنات ما لها حكم شرعي. طيب لماذا يذكرون رؤى المنامات؟ من باب الاعتضاد والاعتبار فقط، وإلا فإن أصل المسألة ثابت بنص الكتاب والسنة، فرق بين الأمرين. ولذلك بعض طلبة العلم أضرر يأتي يحقق كتاب العقيدة لأحد أئمة السلف فيشنع عليه يقول هذا حديث ضعيف، كيف يروي هذا الحديث الضعيف المنكر في كتاب؟ يشنع عليه، هذا ما ينبغي يا أخي، هو يريد آيات هي نص في هذا الباب ويريد أحاديث صحيحة، هذا ما يريد الضعيف. هذا يعني كثير عند السلف رحمه لا يكاد يعني يسلم كتاب مسند من كتب الاعتقاد من هذا أبدا لا يكاد يسلم من هذا، يعني يقل العبارة شوي على بعض الأئمة لأن هذا ما ينبغي في حقهم.
وقول أمية بن أبي الصلت الثقفي الذي أنشد لليمين صلى الله عليه وسلم وهو وغيره من شعره أستحسنه وقال آمن شعره وكفر قلبه، مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا بالبناء الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا، شرجعا ما يناله بصر العين ترى دونه الملائكة صورا.
أيضا من قول أمية بن أبي الصلت كان رجلا يعني في شعره حسن وكان له بعض الشعر الذي فيه الإيمان بالله سبحانه وتعالى، لكن حمله الكبر والمعارضة على الكفر بالنبي عليه الصلاة والسلام، وقيل أنه توفي في السنة 9 من الهجرة، وقيل أنه أراد أن يسلم لكن قتل أقاربه في بدر فحمله الكبر صلى الله عليه وسلم على الكفر بالله سبحانه وتعالى. وقال الذي أنشده للنبي عليه الصلاة والسلام هو وغيره من شعره فاستحسن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استنشد شعرا كثيرا كما ذكر هنا أنه استنشد شعر بشارين بن سويد نحو 100 بيت لأمية، أن استنشد قال ماذا يقول أمية، وكان الشارين يحفظ شعر أمية وقال قال كذا وقف الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هي يعني زدني فيقول حتى بلغ نحو 100 بيت، وكان عليه الصلاة والسلام يستنشد الشعر وليس بذلك حرج، وكان يجعل حسان في المسجد منبر يقول اهجهم وروح القدس معك، فالشعر يعني كلام حسن وحسن وقبيح ليس به يعني تحريمه، انما الذي ورد لن يمتلي جو احدكم قيحا يريه خيرا ان يمتلي شعرا، قال العلماء هذا اذا كان الشعر غالب عليه ويضرب من قراءه القران وحفظ كتاب الله عز وجل بحيث الانسان يصبح يمشي بهذا الشعر، هذا قبيح في حقه، كما نسب الى الشافعي انه كان يقول ولو ان الشعر بالعلماء يجري لكنت اليوم اشعر من لبيد. لبيد بن ربيعه رضي الله عنه كان من شعراء جاهليه وله معلقه لبيد معروفه، واسلم رضي الله عنه اسلم بعد ذلك، وكان من مقولته التي استحسنها النبي عليه الصلاه والسلام الا كل شيء ما خلا الله باطل، فكان النبي عليه يحب هذه لان كل شيء سوى الله باطل، وكان وردها احد كفار قريش هذا البيت وقالوا كل نعيم لا محالة زائل، وقال عثمان بن مضعون كذبت فإن نعيم الجنة لا يزول، نعيم الجنة لا يزول. ولبيد هذا بن ربيعة أسلم رضي الله عنه مرة ولم يقم بالإسلام إلا بيتا واحدا بعد إسلامه، هو قوله ما عاتب المرء الكريم كنفسه والمرء يصلحه الجليس الصالح. قيل له ماذا قلت؟ قال ما قلت في بعد الإسلام بعد البقرة في آل عمران إلا بيتا واحدا فإنني في البقرة والعمران شغلة، قال ما عاتب المرء الكريم كنفسه والمرء يصلحه الجليس الصالح. طبعا هذا بيت عظيم جدا، وإذا قلنا شاعر من أعظم الشعراء ما هو أحسن بيت أو أقوى بيت عند قلبك، وقال معناته أن جمع حكمة كلها في هذا البيت، ولا شك أن هذا البيت يعني تدل عليه نصوص الكتاب والسنة. الشاهد أن استنشاد الشعر لا حرج فيه، أما التوسع فيه و يعني الاستكثار منه ليس بحسن، والا فان منظومات العلماء واشعار العلماء لا تحصل، والعلماء رحمه الله كانوا يعني يستنشدون الشعر، والشافعي الامام رحمه الله فقيه مع ذلك كان له شعر كثير حتى جمع بديوان، والامام احمد رحمه الله وان كان ليس له يعني شعر لكنه كان يستحسن بعض الشعر ويسمعه رحمه الله، وهكذا بقيه الأئمة كمالك. مالك كان يستنشد بيت من كان يقول بيت من الشعر يكثر منه. إذا ذكر الصالحون عنده عن الأئمة يقول لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إلى مشاكل مقعدين. وهذا فيه ازدراء النفس للسلف رحمه الله أنهم خير منا ولا تعرض ذكرنا مع ذكرهم، لأن الصحيح إذا مشى ليس كالمقعد، المقعد يتأخر عن الصحيح في المشي. ونحن بالنسبة لهم نتأخر في مشينا لصلاحهم وتقواهم وعلمهم رضي الله عنهم. ومن ذلك قول أمية الذي قال أنا لشعره وكفر قلبه نسوا عليه السلام أنه قال ربنا الله ربنا في السماء أمسى كبيرة، وهذا الشاهد أنه قال هذا في إثبات علو الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام استنشده ما أنكره، قال هذا منكر وهذا باطل، لأن لو كان منكر وباطل يخالف الاعتقاد لأنكره النبي عليه الصلاة والسلام. وذكرنا قول عنتر أنه كان يقول يا عبد من المنية مهربي إن كان ربي في السماء قضاها، فأثبت علو الله سبحانه وتعالى على خلقه مع أنه رجل كان رجلا كافرا. نعم.
وقالوا في الحديث الذي في السماء إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يرده صفرا.
شاهد من الحديث قوله إذا رفع إليه يديه، والرفع يكون من أسفل إلى أعلى، لأن يرفع يديه إلى ربه باعتقاد أن ربه في العلو، ما جعل يديه في الأسفل، لا إنما رفعها لأن الله سبحانه وتعالى في العلو.
يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب إلى
هذا الحديث الطويل الذي الله طيب ولا يقبل إلا طيبة، وذكر رجل طويل السفر أشعث أغمض يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ونطعمه حرام إلى آخر الحديث. والشاهد منه يا رب يمد يديه إلى السماء لعلمه أن الله سبحانه وتعالى فوق السماوات. نعم.
قال إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله.
يعني ما يستطيع أحد العلماء أن يجمع نصوص الكتاب والسنة وأقوال العلماء والشعراء والحكماء في إثبات علو الله، ما يستطيع أحد، لأن ما يأتي أحد إلا ويستدرك على من سبقه، يستدرك على من سبقه، لأن هذه يعني أدلتها لا تحصى. قل المقيم كما ذكرنا أن بعض العلماء يقول لها ألف دليل، وكيف تحصى لك ألف دليل في كتاب؟ ما تستطيع، تتعب أن تجمع في هذه الأدلة. ولا يزال العلماء إلى يومنا هذا يعني يؤلفون في إثبات علو الله سبحانه وتعالى. وللشيخ العلامة محمود التويجري رحمه الله رسالة في إثبات علو الله سبحانه وتعالى، والشاهد أنه لا يزال العلماء يكتبون في هذه المصنفات. ولذلك أنصح نفسي وإياكم أنك لا بد تقرأ رسالة في هذا الباب، ولو قرأت اجتماع الجيوش لابن القيم حسن جدا، تقرأ رسالة تأخذ معك يوم يومين ثلاثة، المهم أنك تنتهي من رسالة كاملة في إثبات علو الله عز وجل، حتى هذا الأمر عندك لا تردد فيه. فلو أنكره رجل عرفت بطلان قوله وضلال قوله وأنه بعيد كل البعد عن دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك كلام السلف رحمه الله كثير جدا، كما جاء رجل ابن مبارك رحمه الله قال قد خفت الله بكثرة ما أدعو على جهمية، قال لا تخف فإنهم يزعمون أن إلهك الذي في السماء ليس بشيء. واضح. فكان ابن خزيمة رحمه الله يقول من قال من أنكر أن الله من أنكر علو الله على خلقه يستتاب فإن تاب إلا ضربت عنقه ثم روي في مزبلة ولا يدفن في نقاب المسلمين ولا أهل الكتاب حتى لا يتأذى، قال ثم يرمى في مزبلة حتى لا يتأذى أهل الكتاب والمسلمون من رائحة نتنه. وابن خزيمة رحمه الله قال هذا قول دلالة أن هذا قول كفر، هذا قول إنكار علو الله عز وجل كفر، ولذلك لا تصح الصلاة خلف رجل ينكر علو الله سبحانه وتعالى، لأن هذا يخالف الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والنصوص الضرورية والفطرة التي في نفوس الناس. نعم.
قال رحمه الله مما هو أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية التي تورث علما يقينيا من أبلغ العلوم الضرورية أن الرسول صلى الله عليه وسلم،
يعني هذه أدلة متواترة لفظية ومعنوية، إما بلفظ وإما بمعنى، وإما قال تورث علما يقينيا من أبلغ العلوم الضرورية، العلم الضروري الذي لا يحتاج إلى نظر ولا بحث، معروف هذا مثل بديهيات الأمور لا تحتاج إلى أن تجادل فيها ولا أن تبحث فيها. هل يعني يقول عاقل أن الشمس ما تحرق؟ هذا علم يعني نظري وفطري. فيجيك واحد يقول أنا بجادلك فإن الشمس ما تحرق، تجادل لأن هذا إنسان يعني ما معه عقل، يجادل في الأمور المسلمة عند كل الناس. نعم.
أن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه فوق العرش وأنه فوق السماء كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته، ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئات أو ألوفا، ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من سلف الأمة لا من الصحابة والتابعين ولا عن أئمة الدين الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف حرف واحد يخالف ذلك لا نصا ولا ظاهرا، ولم يقل أحد منهم قط إن الله ليس في السماء ولا أنه ليس على العرش ولا أنه بذاته في كل مكان ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء ولا أنه داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا أنه لا تجوز إشارة حسية إليه بالأصبع ونحوها.
يقول ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا كلام السلف ولا أئمة لا نصا ولا ظاهرا، حتى الأئمة الذين أدركوا زمن الاختلاف والأهواء وانتشار البدع وإنكار هذه المقالة أو إثبات هذه المقالة لا يوجد في كلام لا نصا ولا ظاهرا أنهم يقولون إن الله ليس فوق السماء، وليس في كلامهم أبدا إن الله ليس في السماء أو أنه ليس على العرش أو أنه بذاته في كل مكان، ما يقولون هذا الكلام أبدا. ما يستطيع أحد أن يخرج قول للأئمة الوضعيين الأئمة الذين هم أصحاب القرون الثلاث الأولى الذين وصل إلينا الدين بواسطتهم رواة الكتب الستة، الأئمة الأربعة أئمة الفقه والدين كالأوزاعي والسفيانين والحمادين وغيرهم حماد بن سلمة وابن زيد وغيرهم من الأئمة، لا يستطيع أبدا أن يأتي بنص أو ظاهر كلام ظاهر كلامه يقول هذه المقالة أبدا إن الله ليس في السماء وإن الله ليس في الفوق أبدا. طيب مع ظهور هذه البدع ألا يجب عليهم في العقل والدين أن يبين دين الله عز وجل عبارة واحدة فقط يتكلموا بها فقط واحدة على قد تروى إلينا؟ لا يوجد أبدا أنهم قالوا هذه المقالة ولا قالوا إن جميع الأمكنة بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى سواء أبدا، ما يقولون هذه المقالة كما يقول الفلاسفة وأهل الكلام والمبتدعة أن جميع الأمكنة إلى الله سواء العلو والسفل والميمنة والشمال كلها واحدة لأن الله في كل مكان كما يقولون تعالى وعما يقول علوا كبيرا، أو يقولون أنه ليس بداخل العالم ولا خارج العالم أو أنه ليس منفصل ولا متصل، إذن الله عز وجل يوصف بماذا؟ لا يوصف بشيء إنما يوصف بهذا السلف، لذلك عندهم غاية التوحيد هو السلف أنهم يسلمون على الله عز وجل الصفات إن الله ليس بكذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، وتعرفون أن السلف بذاته ليس مدح كما ذكرنا ذلك في الواسطية إنما المدح بالإثبات، واحد يقول لك يا أخي أنت لست بغبي ولست بجبان ولست بضعيف ولست بكذا ما شاء الله والناس يقولون جزاك الله خير مدحت مدحا بليغا، هل هذا يعقل؟ أبدا، لكن يقول لك أنت شجاع وكريم وكذا وكذا ترى أن هذا مدح لك واضح، فالسلف ليس بمدح إنما المدح بالإثبات، ولذلك ما جاء في السنة السلف أن الله ليس بكذا وكذا إلا في النادر الذي فيه إثبات ضده كما بينا مثل أن الله سبحانه وتعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يرفع القسط ويخفض، لأن الذي ينام زين في صفة نقص وهو لا ينام لكمال حياته وقيوميته جل وعلا، وإني حرمت الظلم على نفسي جعلت بينكم محرما لماذا؟ لكمال عدله، ليس لمجرد أنه نفي لأن مجرد النفي ليس بمدح، فقد لا يظلم الرجل لماذا؟ لعجزه ما يظلم أنه عاجز، لكن الله لا يظلم لماذا؟ لكمال ضد الظلم اللي هو كمال عدله، ما يظلم لكمال عدله لذلك هو العزيز الحكيم جل وعلا يقدر على كل شيء سبحانه وتعالى. قال ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصبع ونحوها، لأنهم يقولون حتى الإشارة إلى الله بالأصبع حرام لأنك تشير إلى مكان الله عز وجل والله سبحانه وتعالى ليس في مكان، يقول هذا الإشارة حرام ومكره. طيب سيأتي مثل الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار، ماذا نصنع بقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال رحمه الله
بل قد ثبت بالصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفات في أعظم مجمع حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يقول: ألا هل بلغت؟ فيقولون: نعم. فيرفع أصبعه إلى السماء وينكمها إليهم ويقول: اللهم اشهد غير مرة، وأمثال ذلك كثير.
يعني الرسول عليه الصلاة والسلام الواجب عليه أن يتكلم بما ظاهره التشبيه، أو الواجب عليه أن يتكلم بما ظاهره الحق وإثبات الصفات، الأول ولا الثاني؟ الثاني، لا جدال بذلك. فإذا تكلم الرسول المعصوم الذي أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين وبين الدين ووضح الدين، إذا تكلم بالكلام الذي ظاهره التشبيه، هل يلام من يقع في التشبيه بعد ذلك؟ أبدا، ما يلام الناس، لأنه يعني يقول: يا رسول الله، أخذ ظاهر كلامك وأنت قلت التشبيه، ونحن لم نخاطب بمواطن النصوص، إنما خوطبنا بظواهر النصوص، بظواهر النصوص بكل نص. ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال الصحابي دعاه وهو يصلي وتم صلاته، قال إن الله عز وجل بقول عز وجل: إذا دعاكم لما يحييكم استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم. قال: يا رسول الله، كنت في صلاة. واضح؟ معناته أن خذ بظاهر نص كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا دعاك حتى لو كنت في صلاة يعني تستجيب له، لأن الصلاة نفل ودعاؤه ودعوته لك واجب الاستجابة لها. شاهد أن ظاهر كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لابد أن يكون الحق. يعني أنت لماذا تعاتب الأئمة حينما يقولون إن الله عز وجل يشيرون إلى الله بالإصبع إلى السماء؟ تعاتبهم وتعتقد أن ذلك تشبيه، ثم الرسول عليه الصلاة والسلام يشير ولا تقول أن هذا تشبيه. أليس الرسول عليه الصلاة والسلام في أكبر مجمع للمسلمين كان عين في حجة الوداع؟ وقد جاء في بعض الروايات أنه حج معه نحو 100,000، وهؤلاء 100,000 فيهم الرجال والنساء الكبار والصغار، فيهم الأعراب وفيهم أهل المدينة، فيهم أهل المدينة الذين هاجروا معه وعرفوا كلامه، وفيهم أناس أسلموا للتو وحضروا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهل يعقل أن يخاطبهم بخطاب ظاهره التشبيه؟ أبدا لا يعقل هذا، أبدا ولا يقال. إنما الواجب أن يخاطبهم بخطاب فيه حق واضح وبين فيه إثبات الصفات. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر الذي روى به صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: اللهم، ويشير إلى الله عز وجل بالعلو، فاشهد وينكدها لهم، يعني اشهد على هؤلاء، ينزل لهم اشهد على هؤلاء أني بلغتهم. يقول: اللهم فاشهد، بلغتكم؟ يقول: بلغتنا، بلغت الرسالة وأديت الأمانة. يقول: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. هل يعتقد أن الرسول يشير إلى الله عز وجل والإشارة محرمة ولا تجوز؟ هؤلاء ينكرون يعني شيء ثابت في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: فإن كان
لأن هذا ترى في بعض كتبهم المتكلمين يقول: لا تجوز الإشارة الحسية إليه. تشير إشارة حسية بإصبعك أو براسك كذا، هذه إشارة حسية، وهذا لا تجوز، حرام، لأن الله سبحانه ليس في مكان كما يدعون يقولون. نعم.
قال رحمه الله: فإن كان الحق فيما يقوله هؤلاء السابقون النافون للصفات الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا وإما ظاهرا، فكيف يجوز على الله ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائما بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق الذي يجب اعتقاده ولا يبوحون به قط، ولا يدلون عليه لا نصا ولا ظاهرا، حتى يجيء أنباط الفرس والروم وفروخ اليهود والفلاسفة يبينون لأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها.
هل يقول أن الله عز وجل يتكلم بما ظاهره البطلان، ورسوله عليه الصلاة والسلام كذلك، والصحابة ومن تبعهم إلى القرون الفاضلة كلها، ثم يتركنا أن يتكلم بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق؟ يعني لو كان ظاهر أن الكلام التشبيه، إذا لا يلام المشبه على التشبيه، لماذا؟ لأنه أخذ بظواهر النصوص، ونحن أمرنا بالأخذ بظواهر النصوص. ولكان كلام الرسول عليه الصلاة والسلام يقتضي الكفر، معاذ الله، يقول هذا مسلم. ولكان مقتضى هذا الكلام أن ما عرف المسلمون الحق وما عرف الهدى حتى جاء هؤلاء الأنباط الفرس والروم وأتباع اليهود والنصارى ثم بيّنوا لنا ديننا وقالوا لا حال ما يأخذ على ظاهرة إن أخذوا العلم والفقه والدين منا ونحن الذين ندلكم ونرشدكم إلى هذا الأمر. هذا أبدا لا يجوز أن يتصور في كتاب الله وسنة رسوله، ولا يجوز أن يتصور في السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ولا يتصور أيضا في الأئمة وأصحاب القرون الثلاثة الفاضلة. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب، وهم مع ذلك محيل في معرفته على مجرد عقولهم، وأن يدفعوا بمقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصاً أو ظاهراً، لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير، بل كان وجود الكتاب والسنة ضرراً محضاً في أصل الدين.
نعم، وكان الأمر مرجع إلى عقول هؤلاء المتكلمون المتكلفون لكان ترك الناس بلا نبي أفضل، لأن الرسول جاء بمظاهره وتشبيه الله بخلقه، فلو ترك الناس بلا رسول أحسن لهم من التشبيه، صح؟ بل يكون بعث الرسول عليه الصلاة والسلام وإنزال الكتاب ضرره أعظم، لأن ظاهره ونصه يدل على التشبيه. إذا فترك الناس بلا نبي ولا كتاب أحسن لهم من هذا، ولكان كلام هؤلاء المتكلمين المتكلفين أفضل من كلام الله ورسوله. هذا لا يقول به مسلم، هذا لازم قوله، لازم قوله. إذا قالوا إن ظاهر نصوص الكتاب والسنة التشبيه، فيكون ترك الناس بلا كتاب ولا نبي أفضل. ولكن بعضهم من ذلك صاحب الصار وصاحب التفسير يقول الأخذ بظواهر نصوص الكتاب والسنة من أصول الكفر. تخيل، الأخذ بظواهر نصوص الكتاب والسنة من أصول الكفر، يعني لو ترك الله بلا كتاب أحسن، ما دام أنه يرسل إلينا هذا الرسول وينزل عليه هذا الكتاب وظواهر نصوصه الكفر، فتركنا بلا كتاب أرحم لنا من هذا الكتاب، وتركنا بلا رسول نرجع إلى عقولنا أفضل من الرسول عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن هذا لازمة بالظاهرة الطعن في كتاب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، والتقريب من الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو هدى ورحمة، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام أرحم بالأمة من كل أحد ويوضح لهم كل شيء وما يترككم، تركتكم على البيضة ليلها كنهارها. هذا يقول لا، ما تركنا على البيضة، تركنا على ما ظاهركم. هذا لازم قول هذا الرجل، وعلى لازم قول من يتبعه. ولذلك يجعلون الأصل هو العقل، والأصل هو الأقيسة العقلية، ونصوص الكتاب والسنة فرع، فكل نص ظاهره يخالف العقل إما هو مؤول أو منسوخ. أي نص من الكتاب هذا مؤول أو منسوخ، من السنة مؤول أو منسوخ، إذا خالف ماذا؟ العقل. عقل من؟ عقل فلان من علمائهم، ثم يأتي عقل آخر فيقول لا، هذا ليس يخالف العقل، إنما هذه الآية هي التي تخالف العقل، لأن خلو العقول درجات، ما هي درجة واحدة. ما ترى أنت يخالف عقلك، أنا أرى أنه يخالف عقل. أنت الحين هو عاجب كلهم الأبيض، أنا مرتاح من اللون الأبيض، أنت لو والله وجع اللون أغمض شوي أحسن. عقلك هذا الله سبحانه وتعالى حكمته أن جعل العقول تتفاوت، تتفاوت في كل شيء، حتى في أكلها وشربها ولبسها. كيف عاد بطريقة تفكيرها؟ إنسان يستيقظ يفكر في شيء، إنسان يستيقظ يفكر في شيء آخر، إنسان أكبر همومه هذا الفعل، إنسان آخر لا يرى أن هذا الفعل في ذيل قائمته، صح؟ الله ما تأخذ من عقولنا، لأن العقول لو كانت حجة بنفسها تدرك كل شيء ما يبعث إلينا الرسل، إنما جعل الحجة منهم الرسل، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد إيش؟ ما قال بعد العقول، قال بعد الرسل، لأن الرسل هم الذين تقوم بهم الحجة. هذا يقول لك لا، الرسل ما تقوم بهم الحجة، والأخذ بقولهم كفر أو ضلال أو مضرة في الدين، نسأل الله العافية والسلام. ولا شك أن هذا غاية الضلال، نعوذ بالله من الخذلان. نعم.
قال رحمه الله: فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء أنكم يا معشر عبادي لا تطلبون معرفة الله عز وجل وما يستحقه من الصفات نفيا وإثباتا، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة، ولكن انظروا أنتم فما وجدتموه مستحقا له من الأسماء والصفات فصفوه به، سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أو لم يكن. وما لم تجدوا مستحقا له في عقولكم فلا تصفوه به.
نعم، هذا حقيقة الأمر كما يقول الشيخ رحمه الله، حقيقة أمر هؤلاء ما هو؟ أنكم يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله من الكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة يدلانكم إلى التشبيه وإلى الكفر. ماذا نصنع؟ لا نفي ولا إثبات. الكتاب هذا ما يدل على شيء من صفات الله عز وجل. إذا ماذا نصنع؟ انظروا فيما وجدتموه أنتم، ما استحسنتموه من صفات أوصف الله عز وجل بها، وما استقبحتموه انفوه على الله عز وجل. يعني يصبح هذا الكتاب ليس هدى ولا رحمة ولا نور ولا تبيان، ولا يتحاكم إليه الناس في عقائدهم، إنما يرجعون فيه إلى ماذا؟ إلى عقولهم وأذهانهم، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا لا شك أنه من اتخاذ كتاب الله عز وجل وراءه ظهريا، وأنهم لا يحتكمون إليه في أصل الاعتقاد ولا يرجعون إليه ولا يرونه هدى ولا نور، بالعكس يرون أنه ليس بهدى ضلال ولا نور، بس بل هو ظلام، ولا يهدي إلى الإيمان وطريق الإسلام، بل هو يهدي إلى الكفر، لأن ظاهره التشبيه، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
قال ثم هم هؤلاء فريقان أكثرهم يقولون ما لم تثبته عقولكم فانفوا، ومنهم من يقول بل توقفوا فيه، وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون مضطربون اختلافا أكثر من جميع اختلافهم على وجه الأرض فانفوا، وليه عند التنازع فارجعوا. فإن
يعني ارجعوا إلى ماذا؟ إلى عقلكم. إذا العقل أثبت أثبتوا، إذا العقل نفى أنفوا، وإذا العقل يعني ما أثبت هذا الأمر ماذا تصنعون؟ الناس يقولون أنفوا لأن العقل ما أثبته، والناس يقولون توقفوا، احتمال يجيكم عقل أذكى من عقولكم يثبته، وهكذا يقتدرون النساء عبد السلام. ثم هم يختلفون في الله عز وجل من أعظم اختلاف الخلق في الله سبحانه وتعالى، اختلفوا اختلاف أعظم اختلافات الناس على وجه الأرض، اختلف هؤلاء في إثبات الصفات ونفيها، لأنهم كل ما أتت طائفة هذه يثبتون سبع صفات، وهذا 14 وهذا 15 وهذا 20 وهذا 30 وهذا 40 وهكذا، لأن مرجع العقول يعني يختلف، وكل ما يأتي جيل يعني يحصل له من العقل أو من قلة العقل شيء عظيم. نعم.
قال فإنه الحق الذي تعبدكم
به. قال هنا وإليه عند التنازع فارجعوا، يعني فإن تنازعتم في شيء فردوه لا ردوه إلى العقل، لأن العقل هو اللي يحصل به البيان والهدى، هو اللي يحصل بالنزاع. أما الرد إلى الله عز وجل فماذا نرد إلى الله؟ فقط نقول خذوا الطهارة والصلاة. أما العقائد ارجعوا إلى عقولكم ومذاهبكم. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، انتبهوا إلى هذه الكلمة في كتابه ردع المنطقيين، يقول هؤلاء المتكلمين ينتسبون إلى أمة المذاهب في فروع الدين لا في أصولها. يقول أنا شافعي، لكن شافعي في المذهب يدعي انه ياخذ قول الشافعي ماذا في الحيض والنفاس والطهاره والصلاه، ولما يجي عند الاعتقاد وصول الاعتقاد ياخذها من المتكلمين. مثل بعض الناس يقول الشيخ ابن باز ابن عثيمين انا علماء ارجع لهم، لكن لما تاتي قضايا سياسيه او قضايا يحصل فيها خلاف في الناس لا ما ياخذ من اقوالهم، ياخذ من غيرهم. طيب لماذا تاخذ ابن باز ابن عثيمين في كل صلاتك وطهارتك وصومك وزكاتك وحجك، ولما ياتي عند المسائل التي هي يعني نوازل في هذا الزمان تعرض عليهم؟ هذا مثل فعل هؤلاء المتكلمين، يكون تصادقا في النسبة إليهم أنك تأخذ بأقوالهم في هذا وهذا، لأنك أتخذت الدين عنهم رحمهم الله، وهذا مثلهم. ولذلك من الأطراف في بعض الكتب، في بعض الكتب التراجم يقول لك مثل ابن أبي حجلة حنفي وهو من علماء القرن السابع، وكان يقول عن نفسه حنفي المذهب حنبلي الاعتقاد. وكان بعض أئمة الشافعية أبو علي الدقاق رحمه الله في كتابه في رسالة لها اسمها الرسالة ذكر فيها رحلته، وهو متوفي في القرن الخامس، مطبوعة يمكن قبل سنة أو نحوها، ذكر فيها رحلته، ذكر بعض التراجم أئمة الشافعية الذين جلسوا، قالوا هذا شافعي من الأصلين اعتقادا وفقها، يعني مو مثل ما يدعي بعض الناس اللي يسمى الشافعي ثم هو على عقيدة أخرى، لا، قل هذا فعلا في أصله وفرعه على عقيدة الشافعي رحمه الله. نعم.
قال فإنه الحق الذي تعبدكم به، وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا أو يثبت ما لم تدرك عقولكم على طريقة أكثرهم، فاعلموا أني أمتحنكم بتنزيلي لا لتأخذوا الهدى من لا لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة وحشي الألفاظ
يعني الكلام. لازم كلامهم يقولون ماذا؟ أن في الكتاب والسنة هذا يعني الله سبحانه وتعالى كان يقول لهم احذر هذا امتحان لكم، لا لتؤمنوا به ولا لتتحاكموا إليه ولا لترجعوا إليه، إنما امتحان لكم حتى تصنعوا ماذا به؟ لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة. قل لا يخافون ربهم من فوقهم، لا هذا ليس مقصود به الله رب السماوات، لا انما المراد من فوقهم ان الفوق هو الفوق والفوق كذا وكذا، ويذهب الى شاذ اللغه وغريب كما ذكرنا في الاستواء بعد كل 16 معنى، ثم يذهب الى شاذ اللغه وغريبها. يعني معناته ان الله سبحانه وتعالى ما ترك نقرا هذا الكتاب هدى، انما جعلنا نتعنت في تفسيره وتاويله حتى اننا نبحث في الشاذ والغريب في اللغه حتى نستخرج معنى كلمه أثبته. وإذا كان الصفات كثير من الكتاب فيه ذكر الصفات، معناته أننا نحتاج إلى كل صفة نجتهد في تخريجها إلى معنى، حتى لو كان هذا المعنى منكر. يعني مثلا يأتون إلى معنى اليد، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيده؟ يقول يد الله عز وجل هنا قدرته. طيب يرحمك الله، إذا كان فضل آدم على إبليس أن الله خلق بقدرته، إذن إبليس خلقه بماذا؟ كان إبليس يحتاج ويقول يا رب أنا خلقتني بقدرتك، بعد خلقتني بماذا؟ لكن لما كان فضل آدم على إبليس أن الله خلقه بيده وأكرمه بأنه خلقه بيده، وإنما بقية الخلق قاله كن فيكون سبحانه وتعالى، فما هي حجة ما هو فضل آدم على إبليس وما ولماذا لم يقل إبليس أنا خلقتني أيضا بيدك يعني على قدرتك؟ ثم الله عز وجل قال بيدي، هل معناته ان الله عنده قدرتين؟ لا، لكنهم يذهبون الى الشاذ والغليظ او الى الضعيف الذي لا يصح عند العرب. نعم.
احسن الله اليكم.
ووحشي الالفاظ، الوحشي مثل ما يقول الحيوان الوحشي هذا لانه وحش ما يقرب الانس، هذا ايضا من وحش اللغه، الوحش اللفظ اللي ما يكاد يعرف احد زين ولا لا. ومن اللطائف يعني ان العلماء ينهون عن الكلام بوحش اللغه، ان بعض الناس يريد ان يستعرض علمه في اللغه فياتي لك بكلمه يعني يجيك مثلا خطيب، تحتاج الى انك تاخذ قاموس المحيط معك خطبه الجمعه وتفك كل عباره يقولها. يعني انت مقصودك هدايه الخلق ولا مقصودك التعسير على الناس بالعرض علمك ولغتك؟ لا، احد العلماء يعني حدثني انه كلم احد المشايخ، كان رجل يعني يكتب بلغة يعني قوية لكنها صعبة، يعني يبحث القواميس عشان يختار الكلمة هذه، فقال يا شيخ ما ينبغي لك أن تكتب بهذه اللغة؟ قال أنا أخاطب العلماء وأنا أخاطب العوام. قال الرسول كان يخاطب العلماء والعوام، حتى الأعرابي يجي يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام، يخاطب المرأة والصديق الكبير، لأن مرادك هداية الناس ولا مرادك إظهار علمك، مرادك هداية الناس. حتى لو كنت في درس عندك عوام شيبان سولف لهم بلغتهم ما في باس يا اخي، لانه مو مقصودك انك والله تبين لغتك العربيه الصحيح انك ما تلحن وانك كذا، لا، انما تبين لهم دين الله عز وجل، خاطبهم بلغتهم التي يفهمون. يعني بعض الناس حتى يعني بعض المسائل تكلم بلغه فصحى، يعني انت يا ما انك تفك بعض العبارات، طيب العامي هذا مش يفهم زين، العوام ما يفهمون منها هذا، يعني احيانا يفهم غلط، يعني يفهم غلط من كلمه ما يريد بها، مثل في يقرا دعاء السفر وانا الى ربنا منقلب، ممكن ليش ننقلب يا اخي؟ اسم الانقلاب انك تنقلب سيارتك يعني تموت، هو هذا عامي هذا فهمه، انقلاب الانقلاب هو هذا الشيء. او واحد يقول يجيب الزراع على بيضه من الكفار، قالت الكفار مقصود به الزراع، وزعل عليه واحد مزارك حطيت الكفار عشان نزرع، يعني عشانك تحب مثلا انت والغنم احنا نزرع، يا اخي خاطب الناس بما يهمهم، يجيب شاهد اللغه غريبه وتخاطبهم يحصل منهم فهم ثقيل او انهم يعني يخطئون في هذا، فهذا المقصود به وحشي الالفاظ. نعم. وليس معنى هذا ان الانسان في خطبه الجمعه انه يصير عامي يتكلم بالعاميه، نعم المقصود احياء لغه العرب في نفوس الناس، لكن تختار من اللغه اللي يفهمونها السهله، يعني اللغه التي تفهم. نعم.
قال رحمه الله: وان تسكتوا عن المفوضين علمه الى الله معنى في دلالته على شيء من الصفات، هذا حقيقه الامر على راي هؤلاء المتكلمين. وهذا الكلام قد رايته صرح بمعناه طائفه منهم وهو لا يسكت.
المفوضين علمه الى الله عز وجل هذا مثل التفويض كما ذكر، انه يقول نقرأ آية الصفات لكن ما نفهم معناها، علمها عند الله سبحانه وتعالى.
قال: وهو لازم لجماعتهم لزوما لا محيد عنه، ومضمونه ان كتاب الله لا يهتدى به في معرفه الله، وان الرسول صلى الله عليه وسلم معزول عن التعليم والاخبار بصفات من ارسله، وان الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه الى الله والرسول، بل الى مثل ما كانوا عليه في الجاهليه وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة، وهم المشركون والمجوس وبعض الصالحين.
يعني ما نرجع تنازع إلى كتاب الله في هذا الباب، كان مثل فعل الجاهلية يرجعون تنازعون إلى الكهان والسحرة والحكماء، واضح؟ لأنهم أحيانا يرجعون التنازع إلى من؟ إلى كاهن أو ساحر، وأحيانا إلى حكيم، مثل يعني خلوا يشد الحكم قال ان كان يتنازع القومي رجع اليه احكم بينهم، قال ان هذا حسن. ثم قال: انت ابو عبد الله كم لك من ولد؟ قال ثلاثه. قال: انت فكناه باكبرهم. فكان احنا يتنازعون الى رجل حكيم عاقل يرجعون لحكمه. فهذا مثل اهل الجهل، معناته اذا ما رجعنا الى كتاب الله وسنه رسوله ونرجع الى عقول العلماء، معناته ان العلماء هم اصبحوا هم الحاكمين في هذا الباب.
قال: وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة ولا يرتفع خلافه به، إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم، وقد أمروا أن يكفروا بهم، وما أشبه هؤلاء المتكلفين بقوله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان ويضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا.
نعم، إذا كان الأمر أننا ما نرد إلى كتاب الله وسنة رسوله باختلافنا وتنازعنا في باب الصفات، إذا لكل قوم طاغوت، والطاغوت ما تجاوز به العبد حده ومتبوع أو معبود أو مطاع، نجعل هذا الطاغوت لنا ونرجع له في حكمنا. كل ما تنازعنا في صفة من الصفات رجعنا إلى الشيخ فلان، والشيخ فلان قال هذه الصفة تنفى وهذه الصفة تثبت وهذه الصفة كذا وكذا، فيصبح لكل قوم طاغوت معظم عندهم يرجعون إليه عند التنازع. ونحن أمرنا في التحاكم أن نتحاكم إلى شرع الله عز وجل. هل في باب الدماء والسياسة؟ لا. الله سبحانه وتعالى قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. من وما من ألفاظ العموم، فتفيد أننا يجب علينا أن نتحاكم إلى شرع الله عز وجل في كل شيء. من؟ أي أحد. يعني من تشمل أي أحد من الناس، ليس مقصورة على مثلا الحاكم أو السياسيين ولا العوام عادة ما يترجعون إلى حكم الله عز وجل، لا، الحاكم والمحكوم كلهم يجب عليهم أن يتحاكموا إلى شرع الله عز وجل. بما أنزل الله، ما هنا تشمل كل ما أنزل الله ولا بس في الدماء؟ كل ما أنزل الله عز وجل، حتى في الطهارة، حتى في الصلاة، حتى في الاعتقادات، في المسائل الخلاف التي تقع بين الناس في زماننا، يجب عليك أن ترجع إلى حكم الله عز وجل. إذا قلت لا والله إحنا عندنا مشايخنا ونرجع لهم، هذا من اتخاذ طواغيت، أنك ترجع إليهم وتترك حكم الله عز وجل. يجب عليك أن ترضى بحكم الله، لا ترضى بحكم شيخ. نعم، العلماء يرجع إليهم لفصل بين الناس بكتاب الله لا بعقولهم وآرائهم، لأن العالم مثل القاضي يحكم بين الناس بشرع الله عز وجل. لكن نقول لا، ما نرجع للعالم يقضي بيننا بحكم الله، إنما يرجع إلى شيخ فلان أو رأس فلان أو المعظم عندنا فلان، لا، إنما الرجوع إلى حكم الله. فلو ترك الناس هكذا كل مذهب له شيخ أو له طاغوت يرجعون عند الحكم، لصار في ذلك فعل الجاهلية الأولى، ورجوع الناس إلى عقولها وإلى سادتها وكهنتها وسحرتها. بل يجب على المسلم في الصغير والكبير أن يرجع إلى حكم الله سبحانه وتعالى. إذا بين لك حكم الله سبحانه وتعالى، إياك أن تترك وتذهب إلى قول أحد، شيخك، محبوبك، معظم عندك، أبدا، حتى لو أمر بسيط، لا ترجع إلا إلى حكم الله سبحانه وتعالى. وذكر بعض العلماء عبارة لطيفة جدا، قال: وليفرض الإنسان نفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال له ذلك، أيسعه التأخر؟ تخيل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لك: يا فلان إن الله يضحك، وما لا والله يا رسول الله كلامك هذا ما اخضع لظاهره ولا راح اتاوله، لان هذا يقتضي كذا. هل تجرؤ تقول هذا الكلام؟ ابدا، ما في مسلم يجرؤ يقول هذا الكلام. الا ما ماذا تقول؟ سمعنا وطعنا. هذا قول المؤمن والمؤمنه اذا دعوا الى الله ورسوله ان يقول ان يقولوا خلاص انتهى الامر. وذلك ابن القيم رحمه الله لما يقول كلمت في اعلام الواقعيه يقول كلمت بعض هؤلاء المقلده اللي يتبعون بعض شيوخهم، فقلت يعني هل اخذ بمذهب ولا بقول الرسول يعني في الشرع؟ قال لا، نقول بقول الرسول. قلت لهم ما نسخ هذا القول؟ يعني هل القول الاخذ بقول الرسول منسوخ؟ لا، هذا حكم خبر ثابت دائما صح. وش اللي نسخ طال عمرك في امامنا فلان ان ناخذ بقول ولا نتركه؟ قول الرسول، حتى لو كان امام معظم ومبجل بنفسه كالائمه المشهورين زين، نرد قوله اذا خالف الكتاب والسنه وهو على راسنا من فوق، لكن نعظم الكتاب والسنه. واضح؟ نعظم الكتاب والسنه. ومن ذلك باب الاسماء والصفات. باب الاسماء والصفات، نعم.
قال
فإنها
إذا
وصلنا إلى ساعة
ونصف
الدرس
نتوقف.
باقي
خمس دقائق. طيب. قال فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول والدعاء إليه بعد وفاته والدعاء إلى سنته أعرضوا عن ذلك وهم يقولون إن قصدنا الإحسان علما وعملا بهذه الطريق التي سلكناها والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية.
نعم، إذا دعوا إلى حكم الله عز وجل رأيتهم يصدون عن تصدده ويقولون يعني إنما أردنا في الصد عن كتاب الله وسنة رسوله في الأخذ بأخبار الصفات أردنا إحسانا وتوفيقا نسأل عليه السلام. لكن هذا فعل محرم ومنكر، وهذا فعل المنافقين نسأل عليه السلام. يجب على الإنسان أن يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام.
قال ثم عامة هذه الشيوخ،
ليس معنى هذا اننا نرد العقل. يقول الشيخ رحمه الله التوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية، لأن الشرع أبدا لا يأتي بما يخالف العقل، إنما الشرع يأتي بما يوفق العقل. لا تجد يعني شيء من الشرع يخالف العقل، إنما العقل هو الذي يخطئ في الشرع في فهم الشرع أو يقصر في معرفة الشرع. ولذلك يقول ابن خزيمة رحمه الله لا يوجد يعني توني بحديثين متخالفين إلا وفقت بينهم، ما يوجد حديثين متعارضين أبدا. التعارض أين يقع؟ ها؟ في فهمك أنت عند الطالب المتعلم، ولا يقع فيه الاعتراف والتعارض بينهم. لكن لما يأتي إلى العلماء ويسأل ويقول يا شيخ وكذا وكذا يقول هذا ليس باعتراف، هذا يجمع بينهما كذا، أو يقال هذا ناسخ وهذا منسوخ، أو هذا صحيح وهذا ضعيف، أوجه الجمع بين الأدلة. واضح؟ فالتعارض أين يقع؟ يقع في عقول الناس، لأن الناس يحصل منهم تقصير. وذلك يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله الأنبياء لا يأتون بما يعني ترد العقول أو تحيل العقول، إنما يأتون بما تحار فيه العقول. أما شيء تحيل العقول لا يأتي به الأنبياء، لا تتحق فيه العقول. كيف؟ يعني مستحيل النبي يأتي بشيء يحيله العقل، يعني العقل مستحيل يحصل هذا. لكن قد يأتي النبي بشيء يحار فيه العقل. سبحان الله، كيف أسري به في ألف واحدة؟ تحار العقل بهذا صح؟ لكن ممكن ولا مو ممكن؟ ممكن. نرى أن الطيور مثلا تطير في سرعة أكثر من سرعة بني آدم، تصل إلى مكان في سفر، صح ولا لا؟ فهذا ممكن. وفي زماننا هذا رأينا أن الطائرات تذهب إلى بلاد وتعود، تسافر إلى بلد بعيد يبلغونها من أشهر وترجع في نفس اليوم، صح؟ فهذا تحار العقول لعظمته. فيأتون بأشياء تحار فيها العقول لكن ما تحيل العقول. وذلك شيخ الإسلام بنى كتابه دار التعارض العقل نظر على هذا الأساس، لأنهم يردون نصوص الكتاب والسنة باعتبار أن العقل يخالفها. كما قلنا لكم كل نص يخالف العقل يقولون إما منسوخ ولا مؤول، ما يقول عقلي فيه شيء، لا، النص اللي طلع هو فيه مشكلة. نسأل عافية والسلامة. ويسمون نصوص الكتاب والسنة يسمون دلائل العقل دلائل قطعية، ونصوص الكتاب والسنة دلائل ظنية. يعني أصبح القطع والجزم بماذا؟ بعقله، والظن بماذا؟ بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا مشاهد في كتب أئمتهم، هذا نص منهم في كتب أئمتهم كالرازي وغيره، يقولون هذه الدلائل العقلية قطعية ودلائل الكتاب والسنة ظنية. إذا تعارض القطع والظن بماذا نأخذ؟ القطع، يقول خلاص يقدم العقل على الكتاب. الباطنة المنكرة. نعم.
قال رحمه الله: ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل إنما تقلدوا أكثرها عن طواغيت من طواغيت المشركين والصابئين أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا بهم مثل فلان وفلان، أو عمن قال كقولهم لتشابه قلوبهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبي المبشرين والمنذرين.
إذا سمعت أحيانا طالب علم رجل صالح وتظن فيه الخير وتقول له الرسول عليه الصلاة والسلام قال كذا وقال كذا وقال كذا عن قضية هو يخالفها، يقول لا هذا الحديث تأويله كذا وتأويله كذا وتأويله كذا، أنت عاد مثل هؤلاء ترى رديت حكم الله عز وجل، أو يقول خلاص أنا أرجع بعدين أشوف الأحاديث هذه أراجعها، ثم يذهب يسأل شيوخه حتى يتأول هذه الأحاديث الواضحة بينهم، أحيانا تجد عشرة أحاديث. لماذا؟ لأن الشبهة دخلت في قلبه في أصل فاسد، ثم أي نص يخالف هذا الأصل فأذهب أضع عليه شيوخه فتجد كل نص يؤول تأوله. لا يا أخي، الواجب عليك أن تستدل ثم تعتقد، لا أن تعتقد ثم تستدل، لأنك لو اعتقدت ثم استدليت كل نص يخالف اعتقادك السابق تلويه حتى يوافق هواك، هذا غلط. إنما الواجب عليك أن ترجع إلى حكم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، إذا عرضت نص خلاص تقول ما دام هذا ثابت في السنة نؤمن به. وذاك حتى يعني العوام فطرتهم لما تورد الحديث حتى لو كان في سنة أبي داود أو بعض السنن يقول هذا ثابت عظيم، نعم خلاص احنا ناخذ بقول الرسول. أحيانا تأتي الإنسان فيه دين وفيه خير يكره في سنة أبي داود خليه يراجع إسناده، يعني هذا صار ألباني في زمان يرجع الإسناد والرجال ويشوف الأمر. لا يا أخي، ما هكذا يعني تربيت في الشرع. الشرع استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يفيدكم. ولذلك يقول العلماء إذا عود الإنسان نفسه على رد الحق وعدم قبوله فإن قلبه يموت، يموت قلبه لدرجة أنه ما يقبل شيء من الحق، الحق الواضح البين ما يقبله. لماذا؟ لأن الله سبحانه قال استجيبوا لما، يعني إذا ما استجبت الله والرسول الذي هو سبب لحياة القلب ضده، إذا ما استجبت ماذا يحصل لك؟ يموت القلب ويكتبت الفتن في القلوب كنكت الحصيد عودا عودا، يعني فأيما قلب يشربه تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصيد عودا عودا، فأيما قلب يشربها نكت به نكتة سودة سودة، بعدين نكتة ثانية ثالثة رابعة خامسة سادسة، عندما تأخذ الورقة تحط فيها تعلم فيها نقط، بعد 500 نقطة تشوف أنها صارت الورقة البيضة صارت سودة، بعد 1000 نقطة سودة في مكان خلاص، يقول حتى تصبح القلوب على قلبين أبيض كالصفر أو كالكوز مجخية، أسود مربادة كالكوز مجخية، يقول فلا يقبل إلا ما أشربه هواه. أصبح هذا قلب أسود ماذا يصنع؟ ما يقبل من شيء، كله قال الله قال وصله ما يقبل، كل هذا الشمس واضح بين عينيك ترى هو ما يراها، صحيح ما يراها، تعرف لماذا؟ لأنه أصبح بينه وبينها تشاور ما يراها. قال قلوبنا غلف بل لعنهم الله، لماذا؟ لأنهم تعودوا على رد الحق، كل ما جاء الحق رده وبعدين يصبح عود بالله، أصبح قلبه على مثل الغلاف ما يقبل الحق ولا يرضى به إلا شرط واحد، ما هو؟ أشرب هواه، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة في مسلم، إذا أشرب وافق هواه يقول له هذا حديث في معجم الطبراني كيف ترده؟ طيب الحين جبت حديث البخاري ما قبلته، معجم الطبراني قبلته خاص لأنه أشرب. لذلك يا أخوان حذر نفسي وإياكم، الإنسان يرد الحق، والله إذا عودت نفسك على رد الحق يصبح القلب يتعود على يموت شيئا فشيئا حتى ما يقبل شيء من الحق إلا ما يوافق هواه، نسأل الله عليه والسلامة. نعم.
قال: كان الناس أمة واحدة فبعث الله نبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس بما اختلفوا فيه وما اختلف به،
يعني أنزل معهم الكتاب بالحق لماذا؟ يحكم بين الناس بما اختلفوا فيه
وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه.
نعم، قال جل وعلا: فيما اختلفوا به وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. يعني أحيانا يعطى الناس البينات والحجج الشرعية لكن يختلفون. لماذا؟ بغي، بغي بينهم، ما يريد أن يقبل الحق الذي عند فلان فيرده مع أن دل عليه الكتاب أو دلت عليه السنة. أحيانا الإنسان يخالف الحق لماذا؟ هوى، وأحيانا جهل، أحيانا بغي لا يريد هذا الحق الذي تكلم به فلان فيرده، نسأل الله عليه والسلامة. نعم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، لأن الله سبحانه وتعالى يسدد المؤمنين فيأخذون بالحق، لأن قد تختلف الطوائف إلى قولين أو ثلاثة أو أربعة، فهذه الطائفة ترد ما مع هذه الطائفة من الحق، تأتي هذه الطائفة ترد ما مع هذه الطائفة من الحق، ماذا يصنع أهل الحق؟ يقبلون ما مع هذه الطائفة من الحق ويقبلون ما مع هذه الطائفة من الحق. أما أهل الباطل لا، يرد الحق والباطل مما تكلم به إذا كان ليس على طريقته أو على يعني فكره، هذا غلط. إنما الإنسان يأخذ الحق، يعني لو فرضنا أن اليهود قالوا بحق نرده، لا، يجب عليه قبوله. وإذا تكلم مسلم بالباطل ترده، يعني ترده، هذا واجب، لأنه تكلم بالباطل حتى لو كان مسلم، حتى لو كان مسلم. هذا الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.
أحسن الله إليك. يقول ما الفرق بين الفتوى الحموية الكبرى والصغرى؟
والله بعض العلماء يقولون أن بينهما فرق، لكن الله أعلم ما هو الفرق، لأن الحموية الصغرى ما هي موجودة حتى نحكم بينها نقول هذه فيها كذا وهذه فيها كذا. لكني سمعت بعض أهل العلم حدثني قال أنهم وجدوها الفتوى الحموية وأنها على خلاف هذه، فيها نصوص كثيرة ليست موجودة هذه، وأن احتمال أن تكون هذه يعني أشبه بالصغرى وتلك هي الكبرى. والله أعلم.
يقول ما الفرق بين الحلول والاتحاد؟
الحلول أنه حل به ونزل به، أما الاتحاد اتحده. بعض العلماء يقول أن الحلول هو الاتحاد، لا فرق بينهما. الفرق بين الحلول والاتحاد أن وحدة الوجود هي الفرق بينهما، أما الحلول والاتحاد كلاهما شيء واحد، والوحدة الوجود هي التي تختلف، لأن الحلول والاتحاد حل به يعني نزل أو تحل به يعني نزلت به، والاتحاد اتحد به، اتحد به بعد أن لم يكن. يقول الفرق هو في وحدة الوجود، وحدة الوجود اللي هي شيء واحد. يقول الاتحاد والحلول أصلا كانوا مختلفين، يعني كان أكثر من شيء، لكن حل به فصار شيئا واحدا، أو اتحد فصار شيئا واحدا. أما الوحدة فهي ماذا؟ هي أنه أصلا ما كان شيئين، هم شيء واحد. وذلك مع أصحاب وحدة الوجود يكفرون من قال بالحلول الاتحاد. لماذا؟ لأن يقول قد فرقت أصلا أو أثبت اثنين ثم اتحدا، أما أصلا أنهم شيء واحد لا فرق بينهما.
نعم. الله إليك. يقول ما أعظم علاج لضعف الإيمان وما هي أسباب تقوية الإيمان بورك في سائر؟
لا شك أن الإنسان الله سبحانه وتعالى يبتلي في هذه الدنيا، يحصل منه نقصان الإيمان والهدور والضعف، ولا شك أن الفتن عظيمة لا سيما في زماننا هذا من شهوات أو شبهات أو غيرها. الإنسان يقوي إيمانه أولا بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والنظر في هذه الدنيا واحتقارها وازدرائها والزهد فيها، يتأمل في كلام الله سبحانه وتعالى الذي بين أن هذه الحياة إنما هي لعب وله وأنها زينة وأنها مثل الذي ضرب إنما مثل حياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط بنبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن الأمس. الله ضرب لك هذه الدنيا كمثال هذا العشب الذي يأتيه المطر فينبت ويكون أخضر فيفرح به الناس، ثم بعد ذلك ماذا يكون؟ يصبح أصفر، ثم بعد ذلك حشيم تذروه الرياح فلا يبقى منه شيء. ينبغي أن تنظر إلى هذه الدنيا على هذا الأمر، وأن الدار الآخرة لهي الحيوان، فيها الحياة الحقيقية، فيها الحياة التي تستمتع بها. ثانيا، ينبغي أن تجالسها الخير والصلاح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. الإنسان يا أخوان لوحده قليل وبإخوانه كثير، أجلس مع أخوانك، أجلس يا فلان أنا ضعف إيماني ذكرني بالله عز وجل، تعال نقرأ كتاب. كان بعض السلف رحمه الله كعمر وغيره كان يقول تعال نؤمن ساعة، تعال بنا نؤمن ساعة، وهم أهل الإيمان والتقى، لكن تعال نؤمن ساعة قد تنهينا الدنيا، اشتغل في عمل أو أولاد أو تجارة أو غير ذلك، فيحتاج إلى أحد يذكره ما جاء في الجنة والنار وغير ذلك، أو مثلا ما جاء في فضل كذا وكذا مما أنت مفرط فيه، اقرأ. أخوك هذا سيكون عونا لك، جالس إخوانك. إذا رأيت أنك تضعف لوحدك وأن الشهوات تكثر عليك وأنك قد تفتن من شهوة من الشهوات، اذهب مع أخوانك، اجلس معهم، إيش ربطك فيهم. إذا رأيت الفتنة تفتح عليك من باب من الأبواب، اترك هذا الباب، أغلق هذا الباب عليك. رأيت مثلا أن الهاتف هو فتنتك، أن التلفاز هو فتنتك، أن الوظيفة اللي أنت فيها فتنتك، أن فتنتك مثلا في المكان اللي أنت فيه، لا تجلس معه ولا تشيل هذا المكان، اجلس مع أهل الخير والصلاح، فإنهم بإذن الله عز وجل يقوون إيمانك. كم رأينا من رجل والله كنا نظن أنه من أتقى خط الله، هو من أتقى خط الله في ذاك الوقت، لكنه ترك الالتزام والآن أصبح من فساق الناس وفجر. لماذا؟ لأنه ترك على الخير والصلاح واستفرد لوحده وجلس لوحده لا يجالس أحد، تلعب به الشيطان. لأن الإنسان يا أخوان يحتاج إلى مذكر، ما منا إلا الإنسان يقصر، يحصل منه تقصير ذنب، يحصل منه مثلا تفريط في طاعة من الطاعات، لكن لما يذكرونك أخوانك يعظونك، تجلس معهم تقرأ كتاب، تجد أن الإيمان يزداد شيئا فشيئا. ثم اذهب سافر، ارحل العلماء، اذهب إلى الطاعة مثلا إلى بيت الله الحرام، إلى المسجد النبوي، فإن هذه الأسباب زيادة الإيمان. تذهب إلى مكة والصلاة 100 ألف صلاة، تجلس في مكة تتفرغ للعبادة، تجد أنك تركت الملهيات من الدنيا، تركت البيئة التي كنت فيها، هذا يدفع إيمانك ويرفعه. اذهب إلى العلماء جالسهم، انظر في عالم بلغ 80 عام ما يؤذن الأذان له في المسجد، كما رأيت أنا من بعضهم ما يؤذن الأذان أبدا أكثر من صلاة صليت معه، ما يؤذن الأذان إلا هو عند داخل في المسجد، وأحيانا هو الذي يؤذن وقد تجاوز 80 من عمره، هو عالم مشهور ومعروف عند الناس. طيب هذا رجل بلغ 80 سنة يفعل هذا الفعل مع تعب وكبر سنه وإلى غير ذلك، وآلي عافيته وصحته ولا زال في شبابه. إذا ما اجتهدت في شبابه متى اجتهد؟ إذا هذا الشباب ذهب متى يعني أعوضه؟ ذاك النبي عليه الصلاة والسلام ما قال يسأل عن وضع الأربع عمره فيما أفناه وعن شبابه، مع أن الشباب جزء من العمر، لكن الشباب هو الأساس، هو الأساس. لا تيأس، اجتهد قدر استطاعتك، مثل ما قلت تذهب أنت وإخوانك واحد اثنين، اذهب معهم إلى مكة، اجلس لك 4 أيام 5 أيام، ترى الدنيا ملحوم عليه، لأن بعض الناس يجري وراء الدنيا ويتعب ويجهد نفسه، ثم لما يجي عند أمر الدنيا والله ما عندي فلوس، ما عندي كذا، ما استطيع، ما عندي إجازة. ولو كان أمر أمور الدنيا يمكن مثل أموال كثيرة، ولو كان أمر أمور الدنيا يمكن أخذ الإجازات وذهب. فأنت لما تجلس هذه الأوقات تفعل هذا الفعل، فإنك بإذن الله سبحانه وتعالى يرتفع إيمانك ويزداد. وعليك بالدعاء أولا وآخرا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تكلني إلى رأسي طرفة عين، عليك اسأل الله عز وجل التثبيت. كان يقول عليه الصلاة والسلام لا ومقلب قلوب، مقلب قلوب يقلبها، والله نعرف ناس أهل تقى ونراهم خيرا منا، انتكس. لست أعز على الله عز وجل من فلان وفلان، ولست أتقى وأحرص منا على العبادة من فلان، صح ولا لا؟ لكن دائما اسأل التثبيت، لعله دخل في قلبه العجب، لعله دخل في قلبه الكبر أو غير ذلك من الأمراض انتكس. لكن أنت دائما اجعل الدعاء انك تدعو الله سبحانه وتعالى في سجودك في صلواتك، ألح على ربك بالدعاء، كأنها مصيبة نزلت بك تريد رفعها. دائما كأنها نزل بك أمر مصيبة وتريد رفعها، مرض أقعدك ماذا تصنع؟ تدعو دائما، اجعل هذا دائما دعاء، كل صلاة تدعو أن الله يثبتك. فإذا ثبتك الله سبحانه وتعالى فأبشر بالخير وأبشر بالسعادة في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الحق والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.